بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. أهلا وسهلا بكم
فضيلة. أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا للجميع العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله عز وجل توفيقا دائما، إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، موضوعنا في هذا اللقاء بعنوان التربية الأسرية. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجريتيو. الكلمة لكم فضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فلا شك بأن الأسرة هي النواة الأولى لهذا المجتمع، فإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع بإذن الله جل وعلا، وإذا فسدت الأسرة فلا تسل عن المجتمع. ذلك أن الأسرة هي القاعدة وهي النواة وهي الأصل وهي التي تبنى عليها المجتمعات. ولذلك نجد بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان المثال الرائع والأنموذج الحي لقضية التربية الأسرية والاعتناء بالأسرة منذ اللحظات الأولى. والله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولذلك من أراد التربية فعليه أن يلجأ إلى سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يأخذ من هديه ومن دله ومن طريقته ومن أسلوبه ومن حياته عليه الصلاة والسلام، فإنه الأسوة الحسنة الذي أمرنا الله جل وعلا باتباعه والاعتساء به. ولذلك نجد بأن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو للأبناء وهم في أصلاب الآباء، يدعو للأبناء وهم في أصلاب الآباء، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى الأسرة من وقت مبكر. ولذلك في القصة التي حصلت حينما أخرجت قريش النبي عليه الصلاة والسلام ورجع من الطائف حزينا، جاءه ملك الجبال يعرض عليه أن يطبق عليهم الأخشبين، جبلين في مكة، فقال عليه الصلاة والسلام: أرجو أن يخرج الله من أصلاب من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. وأيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يرشد الرجل والمرأة، إذا جاء الرجل ليواقع المرأة أن يذكر اسم الله عز وجل حتى لا يكون للشيطان حظ ولا نصيب في هذه النطفة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن يولد بينهما ولد فلا يصيبه الشيطان أبدا. كذلك الدعاء للعروسين حينما تكون ليلة الزفاف، فإن المشروع أن يدعو الناس لهما، يقول: بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. وكذلك الدعاء للزوجين باستمرار، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي طلحة ولزوجه حينما في القصة المشهورة التي حينما مات ولد لها من أبي طلحة وما أخبرته إلا بعدما أكل ثم جامعها في تلك الليلة، فأخبرته فغضب، خرج إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره بفعل أم سليم، وكانت امرأة صالحة وناضجة، فقالت لما عجب النبي صلى الله عليه وسلم من فعلها ورباطة جأشها وصبرها، فقال بارك الله لكما في ليلتكما. قيل بأن الله تعالى أصاب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فرزق أطفالا صالحين. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أهله وأسرته الأذكار عند النوم وعند الاستيقاظ وعند الخروج وعند الدخول وعند الطعام وعند دخول المرحاض، كان يعلمهم كل شيء عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان يعوذ أولاد بناته بتعويذة إبراهيم لإسماعيل وإسحاق، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة. أيضا كان يعلم عليه الصلاة والسلام، يعلمهم على التوكل على الله عز وجل والاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول افتحوا على صبيانكم لا إله إلا الله، ويعني منذ نعومة الأظفار يفتح على الصبيان هذه الكلمة العظيمة. كذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يربي الأولاد على الصغار، وكان عفوا يربي الصغار الأولاد الصغار على الصلاة، فكان يقول مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يترك خطأ من الأخطاء التي يقع فيها الأولاد إلا وينبه على ذلك صلى الله عليه وآله وسلم، كما يحدث بذلك عمر بن أبي سلمة حينما قال قعدت مع النبي عليه الصلاة والسلام على مائدة فطاشت يدي في الصحفة، يعني يأكل من هنا ومن هناك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فكانت تلك يقول عمر فكانت تلك أكلتي، يعني بقيت الأكلة هذه التي علمه النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أكل بالشمال يقول له كل بيمينك، إذا أكل ولم يسمي وقال له قل بسم الله، وكذلك يمنعه من تنفير الجلوس على الطعام من حيث الأكل من أطراف الصحف، وإنما يأكل من الذي أمامه. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان يشبع حاجيات الأطفال، معلوم بأن الطفل يحتاج إلى أن يلعب، يحتاج إلى حنان، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقر الأطفال على اللعب يلعبون. وكان إذا جاء من سفر قفل راجعا استقبلوه، فيضعهم على يضعهم أمامه وخلفه على الدابة. كان عليه الصلاة والسلام إذا مر على صبيان سلم عليهم، وأيضا كان عليه الصلاة والسلام يحبهم ويقبلهم. كان عليه الصلاة والسلام يدعو إلى بذل الحنان صرفه إلى الأطفال، حتى إن أعرابيا كان عنده فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن بن علي فقال تقبلون صبيانكم؟ عندي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام قال من لا يرحم لا يرحم. هذه المعاني كلها التي عاملها النبي عليه الصلاة والسلام هي في واقع الأمر إشباع لحاجيات الأطفال، حتى أنه كان يسمح لهم بالركوب على ظهره، وكان يحملهم حتى في الصلاة وغير ذلك. كان عليه الصلاة والسلام يصرف جزء من الوقت لأولاده صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ينبغي الالتفات إلى هذه الأسرة والنظر إليها والاهتمام بها اهتماما كبيرا وبالغا، حتى تكون نابضة بالحياة وسبب من أسباب الأمن الوارث بإذن الله جل وعلا على البلاد. أسأل الله تعالى أن يصلح لنا النيات والذريات وأن يبارك في الأعمال والأعمال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، نستقبل الاستفسارات الشرعية والاتصالات الهاتفية عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة SMS نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. معنا هذه السلفة الشيخ ورد لنا عبر رسالة نصية القصيرة، يقول: ما معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام جاء فيه يقول عدم ظهور، يقول: سألت ربي عز وجل ثلاثة خصال ذكر منها عدم ظهور عدو عليهم من غيرهم فيستبيح بيضتهم.
الحمد لله. المقصود بأن يعني الإسلام باق ولله الحمد إلى يوم القيامة وفي قوة، وكلما خبت ناره أو ضعفت قوته فإنه يعود، ولن يظهر الله عز وجل عليه عدوا من غير أهل الإسلام، بمعنى يستبيح البيضة ويذهب الإسلام ويذهب القوة، وإنما قد يكون فيما بينهم يحصل الخلاف والاقتتال فيما بينهم. وقد ظهرت علامة ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام في العصور المتقدمة وفي العصور المتأخرة، لكن هذا الحديث أيضا يحمل بشارة بأن الإسلام باق ولله الحمد، وأنه قوته باقية، وأنه لا أحد يأتي من غيره فيستبيح البيضة ويذهب القوة، وإنما هذا قد يحصل بالفتن الداخلية التي بين أهل الإسلام. نعم،
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا هذه المكالمة أخ سالم، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
حياك الله، الله يبارك فيك، تفضل أخ سالم.
جزاكم الله خير.
حياك.
عندي سؤال شيخ الله يخليك، بالنسبة لزكاة في بعض المصارف الإسلامية عندهم محافظ استثمارية، يعني هم يديروها بطريقة صكوك أو غيرها، هم يعني يقولوا ان الزكاه من عندهم يخرجوها المحافظ هاي، اما الارباح اللي عليها السنويه فهي تكون علينا احنا، طبعا في ارباح سنويه عليها، فحبينا بس نستفسر من الشيخ هل هذا فعلا يجزى عن الزكاه، يعني احنا المبالغ اللي نودعها عندهم نعتمد عليهم بانهم هم يخرجوا زكاه، ولا احنا بعد لازم نخرج زكاه؟ جزاكم الله خير
ان شاء الله. اياك، جزاك الله خير اخ سالم، الله يبارك فيك. نعم محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ؟
الله يعافيك محمد.
أتكلم الشيخ عزيز.
تفضل يا شيخ، اسمعك.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
طال عمرك شيخ، أنا والله هو ما أدري هو سؤال هو استفسار نصيحة، اللي شوفه أنت طال عمرك. أنا عندي طال عمرك الحين صار لي أنا متزوج من 20 سنة.
نعم.
ما شاء الله عيالي يعني ريايل استوى. لكن معظم خلافاتي ما أعرف هل هي يعني وجهة نظرها صحيحة. أنا من استوى وعيالي شيخ ربيتهم، أنا ربيتهم خليتهم عندي، يعني صرت لهم الصاحب، صرت لهم صديق، صرت لهم الأخو، صرت لهم كل شيء. خوفي عليهم من الفتن، خوفي عليهم من أصدقاء السوء. مش يعني أن أنا ساجننهم استجنا، أنا نطلع رحلات، نطلع سفر، نسافر ياهم كل مكان نسير ياهم، ما كذي يعني. الحرمة دوم يعني دوم انتقادات، انت ساجن عيالك، انت مو مخلنهم على راحتهم. قلت له انا ما سالفه اني انا ساجن، انا خوفي عليهم، ولا انا الباب طلق يعني ما عندي مشكله وين يسيرون ما يون. ثاني انتقاد عندها شيخ، يعني هي الحين كملت تقول انا ما بحرمه صغيره، يعني انا لو بطلع عيالي نتاخر لين منتصف الليل، قبل منتصف الليل شيخ وحده اثنتين، انا المفروض انت ما تعاتبني، المفروض انت ما تزعل علي، ومفروض انت ما تتكلم في الماضي. ما ادري يعني في امور هي تبى تقنعني فيها انها هي صح، وانا يعني اشوف على الوجه العام اني اشوف غلط. عندها شيخ عيال من زوج ثاني، انا اشوف عندهم بعض الامور اللي ما تعجبني، تصرفات غير اخلاقيه، او يعني غير يعني او مش بعاداتنا مش بشرعنا، فاحاول عيالي يكونون بعيدين عنها، بعيدين عنهم. فهي تقول أنت كذا وأنت مداني عيالي، وتوصل الأمور يعني شيخ الطلاق، يعني يمكن الحين بينهم بين آخر، بيني وبين آخر. فكيف والله يعني تصرف هاي الإنسانة، يعني طول هالعشرين سنة يمكن أنا اللي كنت أرخي الحبل عشان هذيلا بس يكبرون وما يعني يضيعون، بس هالحين يعني توضيح.
إن شاء الله إن شاء الله
على
إن شاء الله تسمع نصيحة الشيخ محمد، جزاك الله خير. حياك الله محمد. عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير شيخ.
وإياك، الله يبارك فيك.
يبارك فيك. سؤالي عن عند استحضار النية في الصلاة.
نعم.
هل يجب استحضار إذا كان المصلي منفرد أم مأموم أولا؟ ثانيا إذا كانت الصلاة حاضرة أم أداء أم قضاء؟ وفي فرع آخر الشيخ، لو استحضر مثلا صلاة إنها أداء مثلا وتذكرت على ذلك أنه أنا أصليها قضاء، فهل سيطبق الصلاة ذلك وحيدها ولا أبقى على الصلاة فيه؟
ان شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير. وعبد الله تسمع ان شاء الله اجابه الشيخ. نعم فضل الشيخ، نجيب على الاسئله. خسان فضل الشيخ يقول بعض المصارف الاسلاميه عندها محافظ تدير هذه الاموال بطريقه الصكوك، يقولهم يخرجون الزكاه ناخذ الارباح فقط. هو فضل الشيخ يعني حكم هذه المساله والزكاه ايضا، هل كما ذكر المصرف هو الذي يخرجه ليس عليه شيء؟
الحمد لله، إذا كان الشخص قد وكل المصرف بإخراج الزكاة فيكفيه ذلك، يجوز التوكيل بالنية. إذا كان مثلا ماله غائب مثلا فيجوز أن يوكل، فما دام أنك تجزم على ذلك بأن المصرف هو الذي يتولى إخراج الزكاة فلا حرج عليك في ذلك.
أبو حمد الشيخ يعني طرح قضية أسرية كما ذكر مع خلاف مع زوجته، من النقاط الشيخ التي ذكرها يعني انتقاد الزوجة له في مسألة كيفية تربية الأبناء والطريقة في تربية الأبناء، يعني يتركهم يعني كما ذكر لا يسجنهم في البيت أو يتركهم على راحتهم. المسألة الثانية فالشيخ ذكر أن حتى في حالة تأخر الزوجة أو تأخر الأبناء عن المنزل يعني لا يكون هناك عتب أو يعني زعل في هذه المسألة. أيضا فضل الشيخ ذكر مسألة أبنائها من الزوجة الثانية، من الزوج الثاني، يقول إذا كان عندهم بعض التصرفات غير الأخلاقية أن يبعد أبنائه عنهم، فيقول هي أيضا تنتقده في هذه الأمر. فضل الشيخ نصيحة لأبو حمد الشيخ كيف كيف يتصرف مع هذه مع الزوجة وهذه الانتقادات؟
الحمد لله، أولا ربنا جل وعلا خلق الزوجين الذكر والأنثى وجعل الرجل قواما على المرأة، يقول جل وعلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وجعل هذا الزواج سكينة ورحمة، وجعل الحياة الزوجية تدور ما بين المحبة والرحمة والرأفة، ما بين هذا العطف وهذا التعاون، حتى إن الله جل وعلا بين يعني صورة الحياة الزوجية في قوله هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ولذلك ما بين الزوجين أكبر وأعظم من هذه الترهات والتفاهات التي للأسف يثيرها أحد الطرفين حتى يعني تكبر ويصبح ورما للأسف الشديد. لا بد أن نعلم أولا بأن للرجل القوام على المرأة، هذه نقطة مهمة جدا، وهذا لا يعني بأن الرجل يتعسف في استعمال هذه القوامة وهذا الحق ويذهب فيظلم زوجته، لا، وإنما هو المسؤول عنها في قضية النفقة، في قضية السكنة، في قضية المبيت، في قضية التربية، في قضية التعليم، العناية بها، صيانتها، إبعادها عن كل ما من شأنه أن يدخل عليها الشر والفساد. الأمر الثاني، لا يجوز لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تخالف زوجها في أمر هو من طاعة الله عز وجل، ومن ذلك قضية الخروج من البيت، فلا يحل لامرأة أن تخرج من بيتها لغير ضرورة إلا بإذن زوجها، إلا إذا كان هناك إذن عام من الزوج. فالمرأة إذا أرادت أن تخرج من بيتها ولو إلى زيارة والديها فإنها تستأذن زوجها، هذا هو الذي علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله في مسألة عن زوجها، قال كيف أنت منه؟ قالت لا ألوه يا رسول الله، قال انظري فإنه جنتك أو نارك. ولذلك نعمة الزواج نعمة، والزوج قائم على صيانة المرأة وعلى حمايتها وعلى رعايتها وعلى أيضا سترها، هذه كلها من المعاني العظيمة التي لا يجب أن تغيب عن أذهان الناس. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية التربية، صحيح أن الزوج والزوجة يشتركان في قضية تربية الأولاد، لكن في قضايا مهمة ينظر إلى رأي الرجل، خاصة في مثل هذا الزمان الذي يطلع فيه الرجال على الفتن وعلى المصائب التي يتعرض لها جنس الشباب. ولذلك إذا رأى الزوج الوالد بأن الأولاد لا يخرجون ويوفر لهم وسائل الترفيه في البيت أو أنه يخرج معهم فله الحق الكامل. كثير من الأولاد الآن بعض البيوتات ما تدري، كثير من الأولاد الآن خلف القضبان بسبب هذا التسيب وعدم الانضباط في الخروج، فوقعوا اختطفتهم شياطين الإنس أو الجن، إما في عصابات أو مخدرات أو وقوع في براثن الإجرام وغير ذلك من الأمور. فللوالد الحق المطلق في أن يأذن أو يمنع لأولاده في قضية الدخول أو الخروج، وليس للأم أن تحتج عليه بذلك تقول أن تسجنهم، هذا غير صحيح. إذا كان فعلا لا يخرجهم أبدا ويمنعهم من أن يروا الشمس هذا مسألة ثانية، لكن هو يرتب وضعهم، يذهبون إلى المدرسة، يذهب معهم إلى السوق، إلى المنتزهات، يخرجون معه، هذا شيء عظيم وطيب، خاصة في هذا الوقت ونحن حقيقة يعني ننادي بالتفات الآباء إلى أسرهم، التفات الأزواج إلى زوجاتهم، محاولة يعني إشغال أغلب الوقت داخل البيت مع الأولاد وإشباع رغباتهم، مثل ما ذكرنا نحن في أول البرنامج حينما أشرنا إلى قضية التربية الأسرية. تبقى قضية كون المرأة متزوجة عند أولاد وتنظر إلى زوجها بأن يعاملهم معاملة مختلفة، هذه مسألة تحتاج يعني هي أشبه بقضية ما يمكن سماع طرف دون طرف، لكن أنا أوليك ما توليت، فإن كنت ظالما لهم فاستغفر الله وتب إليه، وإن كانت هي دعوة ابتلاء تبلي من زوجتك واتهام ليس له أساس من الصحة ولا رصيد من الواقع فهي المذنبة، هي التي الآن تكسب الإثم، لأن الله تعالى يقول ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، عليها الإثم والوزر. أما إذا كنت والله فعلا أنت تظلم الأولاد، أولاد زوجها الأول، أو مثلا تمارس عليه مقصاء، فاستغفر الله وتب إليه، وما أعتقد واضح منك رجل تخاف الله عز وجل وتبحث عن الحلال. وأيضا لابد أن تعلم بأنك زوجتك بأنك أنت غير مسؤول عن أولاده، المرأة بمجرد أن تتزوج فإن الأولاد لا يكونون في حضانتها، الأولاد يذهبون تروحون إلى أمها أو إلى أم زوجها الأول، ما يكون ما تحتضن، ما يعني الحضانة ليست حق لها، لازم تعلم هذا الشيء. فإذا كنت أنت ترعاهم فهذا تفضل منك وتكرم. ومع هذا كله يا أخي الفاضل أذكرك بوصية النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات. فلا بد أن تعلم بأن المرأة تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى طول بال، إلى سعة صدر، تحتاج إلى أن تتجاوز عن كثير من الأشياء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإذا أردت أن تقيمه كسرته، وإن تركته في عوج. بمعنى أن بعض الأزواج للأسف الشديد يعني لا يلتفت إلى هذه الخاصية التي جعلها الله عز وجل وغرسها في الطبيعة الأنثوية، فتنتبه لهذا بارك الله فيك، وتحاول أن تصبر وتتجاوز، لأنك الآن إذا أردت أن تقيم هذا العوج الخلقي الذي في أصل الخلقة في الطبيعة سينكسر، والكسر هو هدم البيت والطلاق، وإذا تركته في عوج، بمعنى أنك يجب عليك أن تتعامل على وفق هذا المبدأ وفق هذا الأمر. فيا أخي الفاضل أوصيك بوصايا، أولا الإخلاص لله عز وجل، مراقبة الله سبحانه وتعالى في السر والعلن. الشيء الثاني أد الحقوق التي أوجبها الله عليك تجاه زوجتك، ويجب على الزوجة أن تؤدي الحقوق التي لك عليها. الأمر الثاني هناك حقوق أدبية، الاحترام المتبادل، الألفاظ الجميلة، الدعاء بظهر الغيب لبعضكم البعض. الأمر الآخر الصبر، عليك بالصبر، فمن جعل الصبر مطية وصل بإذن الله جل وعلا إلى حياة هنية. كذلك يا أخي الفاضل عليك أن تستثمر هذا الوضع الذي أنت فيه بالتقرب إلى الله، كثرة ذكر الله، كثرة الدعاء، سؤال الله الهداية، سؤال الله الثبات، المتاجرة مع الله عز وجل في هؤلاء الأولاد، أولاد زوجتك، بتربيتهم وبتعليمهم والصرف عليهم حسبة لله وابتغاء الأجر. بهذا كله أنا أجزم بأن الحياة ستكون مستقيمة بالقدر الكافي بإذن الله.
جزاك الله خير شيخ. معنا أبو أوس.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم، جزاك الله خير على البرنامج.
الله يحفظك بوس، تفضل.
عندي سؤالين لو سمحت.
نعم تفضل.
السؤال الأول، كيف يسترجع الدين عندما تنقص قيمة العملة؟ يعني المثال مثلا واحد سلف واحد 100,000 من حوالي 5 سنوات، وال100,000 في الوقت هذا ما يعني قيمتها نقصت كثير، يعني كيف حيرجعهم؟ يعني هذا السؤال الأول.
نعم.
هل يرجعها بزيادة بشيء يحسبهم بيحسب قيمة الذهب بشيء؟ هذا السؤال الأول.
نعم. السؤال الثاني.
السؤال الثاني هو معقد شوية، يعني لو الشيخ يتفضل يعطينا ملخص على علم الجرح والتعديل، هل هذا موجود عنده هلا ولا موجود كان في الحديث، ولا في حد يعني ما يعني في حد عنده علم به يعني؟ فهمت سؤالي شيخ؟
إن شاء الله تسمع، يعني تسمع إن شاء الله رد الشيخ على السؤال. جزاك الله خير بوس، حياك الله. حياك الله أخت ميسة، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي سؤال بالنسبة للزواج العرفي، هل هو الزواج العرفي يعني معترف فيه أنه فيه إلى حقوق الزوجة أم لا؟ وإذا عرفت أنه لازم، يعني أنا عندي واحدة بعرفها وعندها هذه الحالة، فهل إذا أنا الشيخ طلب مني أعمل شيء معين، هل أنا بتقسم إذا ما خبرت صرف معين؟ لأنه أنا ما أحاول ما أتدخل بالموضوع، يعني بس حابة أعرف.
يعني نصيحة للمرأة يعني تقصدين؟
نصيحة إيه، وإذا أنا يعني إذا المقصود أنا أنصحها، هل إذا ما نصحتها هل أنا بأخذ إثم؟
إن شاء الله إن شاء الله. واضح إن شاء الله. تسمعين إن شاء الله جابت الشيخ. نعم. نعود يا فضل الشيخ الإجابة على السلة. وعبد الله ومعنا مكالمة. أخليه تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبتين.
الله عليك
الشيخ. عندي استفسار بخصوص ترك صلاة الفجر بأذر النوم ومتواصلة، يعني متواصل نفس الموضوع، أكون كل ترك صلاة الفجر ومتواصل وأذر النوم بس.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
الله يبارك فيك يحفظك خليفة. نعم الشيخ أبو عبد الله يقول إذا كان دخل في الصلاة النية، فالشيخ استحضار النية، هل إذا كان منفرد أو مأموم كيف يكون الاستحضار النية؟ أيضا يقول إذا كانت صلاة حاضرة وأداء وقضاء، كيف أيضا استحضار النية في هذه الحال؟ وإذا تذكر في أثناء الصلاة أن هذه الصلاة ليست أداء وإنما قضاء، هل يقطع الصلاة ويعيدها مرة أخرى؟
الحمد لله. بالنسبة للنية شرط من شروط صحة الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات، فلا يجوز لإنسان أن يدخل في الصلاة وهو لم ينويها. والنية إنما شرعت لأمرين، الأمر الأول تمييز العبادات عن العادات، والأمر الثاني تمييز رتب العبادات بعضها عن بعض. فمن دخل في صلاة قضاء ونواها أداء فصلاته غير صحيح، يجب عليه أن يقطع الصلاة وأن يعيد النية من جديد، فينوي بأن هذه قضاء، لأن النية إنما شرعت لأحد سببين، ومنها تمييز رتب العبادات بعضها عن بعض. كذلك من دخل بنية الأداء ونوى بها القضاء فيجب عليه أن يعيد النية يقطع الصلاة. أما من دخل بنية الإفراد ثم طرأت عليه الجماعة فصار إماما فلا حرج عليه في ذلك ولا يؤثر في أصل النية. ومن دخل بنية الإمامة بنية أن يكون إماما ثم طرأ عليه فأصبح منفردا كمن كان يصلي باثنين أو بواحد فانسحب لعذر كانتقاض وضوء أو شيء، فإنه لا حرج عليه في ذلك لما ثبت في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى بالصحابة بعدما كان يصلي بهم أبا بكر، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبو بكر يقتدي بأن يسلم والناس يقتدون بأبي بكر. وأهم شيء أن الإنسان إذا أراد أن يصلي أن ينوي الفرض، إذا دخل الظهر ينوي بأن هذه صلاة الظهر، حتى ولو لم يستحضر عدد الركعات مثلا أو تعيين الإمام، كل هذا غير مشروع، المهم أن ينوي أن ينوي حينما يدخل الصلاة أن هذا هو فرض الظهر. هذه النية باختصار وقد سهلها الله جل وعلا ويسره.
جزاك الله خير الشيخ. أنا عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعبد بالله حب الجمع.
حبك الله يا شهر.
عندي ثلاثة سؤالين على الأقل. شو الفرق بين الطاعات جوا العبادات جوا المنافق؟ والسؤال الثاني هل هذه الطاعات والعبادات جوا المنافق ونعملها لله أم لأنفسنا؟ والسؤال الثالث ولا ترسلوا إلى الذين ظلموا أتمسكوا من النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. شو معنى هذه الآية؟
إن شاء الله.
وما لهم الذين ظلموا؟
إن شاء الله. واضح أخي عبد الله. جزاك الله خير. أبو أوس الشيخ يقول إذا يعني أخذ من شخص قرض استلف 100,000 درهم عند إرجاع المبلغ بعد 5 سنوات يقول نقصت قيمة هذه 100,000، كيف يرجع؟ هل يجهب بزيادة؟
الحمد لله، من اقترض مبلغا ثم طالت المدة وأراد أن يرجعه فإنه يرجعه بقيمته السابقة، فلو زاد أو نقص العبرة بوقت القرض. فإذا اقترض 100,000 ثم زادت قيمة 100,000 فلا يجوز له أن يطلب الفرق، ولو نقصت لا يجوز للمقرض أن يطلب الفرق. هذا قول جماهير أهل العلم. نعم.
أيضا فضل الشيخ أسأل عن مختصر فضل الشيخ لو في يعني نصف دقيقة أو دقيقة عن علم الجرح والتعديل.
الحمد لله، بالنسبة لعلم الجرح والتعديل من العلوم المشهورة والمعروفة عند أهل العلم، وهي فن من الفنون وخاصة في مسائل الحديث، ذلك أن الحديث لم يكن مكتوبا في العصر الأول، وإن كان كتب بعضه وجدت صحيفة لعبد الله بن عمرو بن العاص، إلا أن بعدما ظهرت البدع ونجم الشر وأطلت البدع والفتن برأسها وحصل الكذب والتعصب، قال العلماء سموا لنا رجالكم، فكانوا لا يقبلون إلا من الثقة، لا يقبلون من الكذاب، ولا يقبلون من المبتدع الذي يستحل الكذب. ولذلك نشأ علم الجرح والتعديل منذ ذلك الوقت، فكان الرجل إذا روى الحديث يسأل عنه، يقال من هذا؟ فإذا كان ثقة ثبتا، كان صالحا يعتقد وجوب الصدق و يعتقد حرمة الكذب وعنده من الصيانة والحشمة والانتباه إلى المروءة، كانوا يقبلون رواية. أما من اشتهر عنه الكذب أو كان فاسقا أو كان يستحل الكذب والعياذ بالله، أو من أهل البدع الذين يستحلون الكذب، فكانوا يجرحونه. هذا هو الجرح والتعديل، ولذلك هو ليس مقصودا لذاته. الجرح والتعديل ليس مقصودا لذاته، وإنما المقصود به صيانة الدين، فلا يؤخذ إلا من العدول. ولا يجوز أن يجعل هذا الفن ألعوبة عند الناس، بمعنى يتخذه الناس لعبة بحيث أنهم يعني يعاقبون به الآخرين لأغراض دنيوية مثلا، أو لمنافسة، أو لحظوظ نفس. هذا كله محرم ولا يجوز. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يتكلم ينظر ويراقب الله جل وعلا، ويعلم بأنه موقوف بين يدي الله. والجرح والتعديل لا يحسنه إلا العلماء الأكابر أهل الصناعة الأماثل الذين لهم عناية بالشرع وإحاطة بالعلوم، هم الذين يحسنون الكلام في الجرح والتعديل. ولا يجوز لعوام الناس أو للطلبة المبتدئين أن يخوضوا فيه، لأنه ليس علما مقصودا لذاته، وإنما هو وسيلة لصيانة الدين، ولذلك يضبط. ولا يجوز للإنسان أن يتخذه وسيلة لتحقيق أغراض شخصية أو مآرب نفسية، هذا محرم ولا يجوز. ولذلك كثير من العلماء حطوا رحالهم، قد يكون حطوا رحالهم في الجنة، فلا يجوز لإنسان أن يطعن فيهم وهم من أهل الجنة أو من الصالحين. أو مثلا يتعصب الإنسان لشيخه مثلا فيجرح من خالفه، أو يقول الله هذا فيه كذا، هذا محرم ولا يجوز. لأن أحيانا الجرح والتعديل ينحرف فيه الإنسان بسبب هوى، بسبب تعصب لشيخ أو لمذهب أو لطريقة معينة، أو مثلا يستخدمه الإنسان لأنه غلب في مسألة ما استطاع أن يحررها تحريرا جيدا أو في مناظرة، فيلجأ ويحتمي بهذه المسألة للانتصار لا لغرض الحق وطلب الحق. فينبغي أن يضبط ويرجع فيه إلى العلماء، وينبغي على صغار الطلبة وعوام الناس أن لا يخوضوا فيها، وإنما يستمعون للعلماء الأكابر الأماثل. هذا باختصار، وإلى الحديث حوله طويل.
أخت ميسة، فالشيخ تسأل عن الزواج العرفي، ما هو الزواج العرفي وهل صحيح أو باطل؟ وتعلم تقول أنها تعرف إحدى صديقاتها تزوجت بهذه الطريقة، هل يجب عليها أن تنصحها؟
الحمد لله، الزواج العرفي الذي يعرفه هي أن تتزوج المرأة من دون ولي، وهذا في قول جماهير أهل العلم أنه باطل، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، ولقوله عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. فالمرأة التي تزوج نفسها بغير وليها فنكاحها باطل ولا يجوز، والنصوص في هذا كثيرة، والعمل على هذا عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر، عند عمر وعند علي وعند عبد الله بن عباس وجمع من الصحابة وقول السلف الصالح. ولذلك النكاح باطل، ويجب عليها أن تنصح، بمعنى إذا علمت بطلان هذا النكاح أن تنصح هذه المرأة وأن تخوفها بالله وتذكرها بالله، إلا إذا ترتب على ذلك ضرر كبير عليها وعلى أسرتها، فالله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إذا كان لا يترتب وإنما تخجل مجرد خجل، لا ستحاسب يوم القيامة، ربما هي تتعلق بها أمام الله تقول علمت ولم تخبرني، فما في بأس أنك تنصحينها وتعلمينها وتبين لها وجه الحق في هذا. نعم.
إلى خليفة الشيخ يقول حكم من يترك صلاة الفجر بعذر النوم ويكون هذا الأمر متواصل كل يوم؟
الحمد لله، صلاة الفجر من الصلوات العظيمة التي ذكرها الله عز وجل في القرآن وسمها قرآنا، قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من ترك هاتين الصلاتين أو التخلف عنهما، فقال عليه الصلاة والسلام أثقل الصلوات أو الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، يعني لو يعلمون ما فيهما من الأجر. صلاة الفجر تجتمع فيها ملائكة الليل وملائكة النهار، صلاة الفجر علامة فارقة بين المؤمن والمنافق، صلاة الفجر من صلاها فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح. صلاة العشاء مظهر من مظاهر الإيمان ودليل على صحة اليقين الذي في القلب، لأن الإنسان يقوم من راحة ومن فراش هاني ومن نوم لذيذ استجابة لأمر الله جل وعلا، ولذلك لا يحل لمسلم أن يترك صلاة الفجر متعمدا، ومن ترك صلاة الفجر متعمدا أو غيرها من الصلوات حتى خرج وقتها فإنه على خطر عظيم، على خطر، نسأل الله العافية والسلام. فالنوم ليس عذر، لأن الإنسان مكلف أثناء النوم، الآن النائم مكلف، فالإنسان إذا نام وهو من أهل الصلوات صلاة الفجر يستطيع القيام، ينام مبكر، يترك الأكل متأخرا لأن الأكل في الليل يثقل البدن، يضع المنبه، يوصل أهل، يوصل جيران الأصدقاء، يعزم على ذلك، ينام على وضوء قبل ذلك، يصلي ركعتين قبل أن ينام، كن على طاعة وعلى عبادة، سيقوم إلى صلاة الفجر. أما إذا تعمد فعلى خطر، خطر عظيم. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في ليلة المعراج أو رأى في رؤيا أن رجلا ملقا على ظهره وآخر قائم عليه بحجر فيضربه على رأسه فينثلغ الرأس حتى يتدهده الحجر هناك، فيأتي يذهب إليه، فلما يعود الرأس، وهكذا يعذبه إلى يوم القيامة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، ما هذا؟ قالوا: هذا ملك، وهذا رجل ينام عن الصلاة المكتوبة، يعني يعذب في قبره بهذا العذاب، نسأل الله العافية إلى أن تقوم الساعة. فالنوم ليس عذرا، ولذلك أنصح بالإنسان يجتهد في ذلك، يضع الأسباب والوسائل التي تعين على صلاة الفجر. وأما قضية العذر بالنوم فليس عذرا، ليس عذرا، لأن النائم مكلف كما ذكرت. نعم.
الأخ عبد الله الشيخ سأل عن الفرق بين العبادات والطاعات والمناسك، وهل هذه يعني تكون يفعلها لله عز وجل أم لنفسه؟
الحمد لله، كل هذه التي ذكرها الأخ الفاضل كلها طاعات وعبادات، هذه طاعات وعبادات. الطاعة والعبادة هي ما يتقرب إليه العبد إلى ربه سبحانه وتعالى: الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، الوضوء، الغسل، بر الوالدين، الصدقة، صلة الرحم، الوفاء، الكرم، الشجاعة، هذه كلها طاعات وعبادات، وإن كانت تختلف رتبها ما بين ركن من أركان الإسلام، ما بين واجب من الواجبات، ما بين فريضة من الفرائض، ما بين سنة، ما بين مستحب، ما بين خلق. حتى المناسك، المناسك هذه تطلق على الحج، هذه المناسك تطلق على الحج، ولذلك يتنبه الإنسان لهذه الأشياء، لأن مرجعها كله واحد. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين الحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء أحمد العلي، تقبلت عن حدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.